نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم. وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم التيري وخلق كثير، مات سنة 63. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله: فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت: فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل بهم ما يستحقونه، ولكنه لم يفعل مخافة أن ينفض ويفتتن بعض المنافقين من قبيلة المنافق. وفي السنة ما يدل على ذلك، كما فعل ماء بن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذراعي الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة ممن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته. والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله النهي عن الاستغاثة بغير الله، وأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم بدر وكان في الليلة التي ينتظرون الصباح فيها أن يحصل القتال، بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله مخلصا ويستغيث به ويمد يديه ويلح في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصره وينصر حزبه وينصر دينه. فكان صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويلح في ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأخبر الله أن النبي استغاث، وأن الله أمده لما استغاث به أمده بالملائكة يقاتلون بين يديه ومن عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، حتى نصرهم الله يوم بدر على قلتهم وقلة عددهم وقلة عددهم. فكان المشركون يزيدون عن 1000 رجل، والصحابة رضي الله عنهم قريب من 300 رجل، ومع ذلك هذه الفئة القليلة لما إن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم ونصرهم لأنهم أهل الحق، فنصرهم الله وقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وهم لم يفقد منهم إلا 14 رجلا. فهذا نصر من الله وفتح من الله سبحانه وتعالى لما أخلصوا له العبادة. فما دام أن الاستغاثة لله لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا يجوز أن نذهب لصاحب قبر أو لولي من الأولياء ونستغيث به كما نستغيث بالله، لأنه وهو في قبره أو وهو غائب عنا لا يسمع كلامنا ولا يعلم حاجتنا. الذي يسمع كلامنا ويعلم حاجتنا هو الله عز وجل، ولذلك يستجيب لمن دعا، يستجيب لمن استغاث به سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقرر أمن يجيب المضطر إذا دعا. هل تعلمون أحدا يجيب دعوة المضطر؟ قالوا: لا، ما هناك أحد. ولكن وكذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في البحار وأتت إليهم الأمواج تتلاطم وجعلت السفينة ترتفع وتهوي وتهبط وتنزل والموج يعلوها من كل مكان، نسوا جميع آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله، لا يسألون ملك ولا يسألون ولي ولا يسألون نبي، يسألون الله. ولذلك يقول الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله فقط، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما كانوا في البحر وأيقنوا على الهلاك نسوا جميع الآلهة، يعلمون أن الأمر بيد الله، فسألوا الله سبحانه وتعالى وحده، فلما أنقذهم وأعادهم إلى البر جعلوا يأتون إلى الأشجار والأحجار والقبور ويتوسلون بها. ليش نسيتم يوم أنتم لما كنتم في وقت الشدة نسيت جميع شيء. والآن فالذي ينقذكم من الشدائد هو الذي يعطيكم حوائجكم في كل وقت، وهو الذي يغيثكم في كل وقت، فلا تلتفتوا إلى غيره. ولذلك لما أن الله سبحانه وتعالى قال أمر نبيه أن يأمرهم بعبادته وأن يوحدوه وأن يقولوا لا إله إلا الله، قال وجعل لها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لا لها كثيرا. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم اسألهم يا محمد من الذي خلق السماوات، هل هو الله ولا هذه الآلهة؟ يقولون لا، الله اللي خلقه. الذي خلقكم أنتم منه، الله اللي خلقه. الذي يرزقكم منه، الله. الذي يملك ما في السماوات والأرض وهو يجير ولا منه، يقولون هو الله. ما دمتم تعترفون بذلك وتعترفون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، ليش تصرفون العبادة لمخلوق مثلكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ ولذلك يقول الله لنبيه اسألهم هل هناك خالق غير الله؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفأنا تسحرون؟ ليش ما تتذكرون وتعرفون اللي خلقكم ورزقكم واعبدوه واخلصوا له الدعاء واطلبوه من فضله واتركوا غيره، لا تصرفوا له العبادة؟ هل ألا تتذكرون تتفطنون لهذا؟ ألا تتقون الله وتخافون من عقابه؟ أين عقولكم؟ هل أنتم مسحورون؟ هل أنتم مسحورون؟ وين عقولكم؟ ما دام أنكم تعترفون أن الأرض لله وأن السماوات والأرض لله وأن الله يجير ولا يجار عليه، أنتم تعترفون بهذا، اعبدوا وحده لا شريك له واتركوا جميع الآلهة، لا تعبدوا مع الله أحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لفافة النواة، نواة التمرة، نواة البلح، اللفافة اللي عالية، ما يملكون هذا. كل ذا خلق الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والله. ولذلك يقول الله لنبيه فاعبده واحدا، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا يتوكل إلا على الله، ما يذهب إلى ضريح الولي أو إلى مشهد من المشاهد ويقول أنا متوكل عليك، متوكل على الله عليك. لا، توكل على الله وحده، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. توكل على الله والله يكفيك. فإن توكلت على غيره تركك الله، فإن الله سبحانه وتعالى يتركك. فإن اعتمدت على الله فالله يعلم ما في ضميرك ويعلم توكلك عليه ويجيبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه عن كل ما يهمه، يكفيه دفع الأمراض ودفع البلايا ودفع الأعداء، ويكفيه عن كل ما يهمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله هو حسيبك، الله كافيك من جميع الأعداء وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. اتبعوك، اتبعوا طريقتك، عملوا مثل عملك، أخلصوا العبادة لله ولم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى غيره ولم يجعلوا معه آلهة أخرى كما يفعل المشركون، يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون اللات والعزى. ناس صالح اللات رجل صالح يعبدونه من دون الله، او مثل قوم نوح الذين يعبدون الاولياء، لما قال الله سبحانه وتعالى خبرا عن نوح عليه السلام انه قال لهم وقال لما امرهم بعبادة الله واخلاصه قاموا وقالوا ما نترك عبادة الاولياء، ولذلك قالوا في وجه نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء اسم رجال صالحين أولياء، ولكنهم في المبدأ صوروا صورهم لأجل يتذكروا أعمالهم الصالحة ويتذكروا أخلاقهم الفاضلة ويقتدوا بهم. فلما هلك أولئك الذين عملوا هذا العمل ونشأ بعدهم قوم آخرون، أتاهم الشيطان وقال لا ذولا يدعونهم وذولا جعلينهم وسائط، فادعوهم واسألوهم واجعلوهم وسائط بينكم وبين الله، فاتخذوهم آلهة وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله. ولما نهاهم نوح عليه السلام بعثه الله لينذر على الشرك ويحذرهم من الشرك، قال لما نهاهم عن عبادتهم عن عبادة، لأن هذا ود ويسوع ويغوث ويعوق أسماء رجال صالحين، فلما نهاهم قالوا يقول بعضهم لبعض ها لا تسمعوا لنوح لا تسمعوا لنوح لا تسمعوا كلامه لا تذرون لا تتركوا آلهتكم تمسكوا بهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما كانت عاقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عاقبهم فأرسل عليهم المطر وأخرج الماء من تحت الأرض حتى غرق أهل الأرض كلهم إلا من آمن به. أمره الله أن يصنع الفلك ويصنع الفلك، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، القدر اللي يقدره الله عليهم، إذا جاء أمرنا وطار التنور قل نحمل فيها، أي في هذه الفلك التي عملت، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، اللي من سبق عليه أنه منهم لا هذا لا يدخل السفينة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ابن نوح عليه السلام، لكنه ما كان على طريقة والده، كان مع المشركين، والله قال له قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فلم يركب ابنه معه، وقال يا بني يركب معنا ولا تكن اركب معنا لا تكن من هؤلاء الذين يركون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم يوما من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، إن أنت قل احمل من آمن وأهلك، هذا ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلما أغرق الله أولئك الذين يعبدون الأصنام، يعبدون الأولياء ويعبدونهم من دون الله ويشركون بالله ويذرون لهم ويستغيثون بهم وينذحون لهم ويدعونهم ويهدون إليهم يهدون إليهم الكباش ويهدون إليهم الثيران ويهدون إليهم السمن ويهدون إليهم العسل ويهدون إليهم الدراهم والدنانير، يعني بزعمهم أنهم ينفعونهم، فهؤلاء ما نفعوهم، ما ينفع إلا الله. ولذلك نجى الله نوحا بالسفينة وأغرق الباقي، أغرقهم كلهم، لأنهم لم يؤمنوا بنوح عليه السلام ولم يتركوا عبادة الأوثان. فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة دينه وأنه لا يدعو مع الله أحد مهما كان، حتى جبريل، ما تسأل جبريل، ما تقول يا جبريل انفعل أو محمد يا محمد انفعل، لا، أن تسأل الله وإذا سألت الله واستجاب الله دعاك الله يشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما يشفع النبي ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة، لا يشفعون لأحد إلا لمن رضي الله عمله. فأرض ربك واعمل لربك، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالشفاعة لك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما هنا أحد يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل. فتوكل على ربك واعبده وأخلص له العبادة واسأل، لأنك تعلم أنه هو الذي خلقك، وتعلم أنه هو الذي رزقك، وتعلم أنه هو الذي يدفع عنك البلايا، وتعلم هو الذي يجلب لك الخير والرزق. فلأي شيء تلتفت إلى مخلوق مثلك؟ خلقه الله وخلقك، فإن طعت الله فصرت من أولياء الله. أنت اعمل بطاعة الله، ما بتعمل الذنوب والمعاصي وتروح لصاحب قبر وتقول أنا علي ذنوب وعلي معاصي، كل واسطة بينك وبين الله، ما هو بدار عنك ولا بسمع عن كلامك ولا له قدرة بشيء. التجي إلى الله وتب إلى الله توبة النصوح، والله سبحانه وتعالى يقبل توبتك، والله يستجيب دعاءك، لأنه يقول ادعوني يستجب لكم، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ ما هناك إله مع الله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، تذكركم قليل لنعم الله. لو تذكرتم نعم الله حقيقة لعبدتم الله حق عباده، لكن قليلكم تذكركم قليل قليل ما تتذكرون. تذكر نعم الله عليك، تذكر أن الله هو الذي خلقك، تذكر ما أنعم الله به. الله اللي أعطاك نعمة العقل، الله الذي أعطاك نعمة البصر، الله الذي أعطاك نعمة السمع، الله الذي أعطاك نعمة اليد اللي تمسك بها ما تشاء وتبطش وتأخذ بها، الله اللي أعطاك نعمة الرجل تمشي عليها وتذهب وتجي، الله اللي أعطاك حسن التصرف وحسن التدبير، هذا من الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم جميع ما أنت تفكر فيه وتعمله كله من عمل الله، لأن الله هداك لهذا الشيء. ولذلك يقول الله والله خلقكم وما تعملون. هل أنت تعمل هذا من خلق الله؟ الله اللي أعطاك العقل والتفكير وعملت هذا العمل. هذه الصنائع التي حدثت في هذا الزمان وهذا التقدم في الطب ونحو ذا، منين هذا؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أعطاهم الأبصار والعقول والتفكير حتى اهتدوا إلى هذا الشيء بإذن الله. ولذلك هم ما جابوا شيء من أنفسهم، شيء أعطاهم الله إياه بذهانهم حتى عرفوا هذا منه، أعطاهم الله العقول والتفكير حتى عرفوا هذا الشيء. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء التي عملوها مثلا من طائرات ومن دبابات ومن غيرها من الأمور المحدثة ومن الاختراعات العجيبة ذي، منين؟ ما جابوا شيء من عندهم، كلها الله اللي خالقه، كلها بالأرض موجودة، لكنهم ألفوا بينها، أعطاهم الله العقول والأفكار وألفوا بينها. فالله يقول والله خلقكم وما تعملون، اللي تعملون الله اللي خالقه. لو خص أنت ما استطعت أن تنفع نفسك بشيء. ولذلك يبين الله حكمته للناس. تجد مثلا الإخوان أشقاء اثنين، أو ربما يكونون مولودين في بطن واحد، تجد هذا من أذكى الناس ويخترع اختراعات ويفهم كل شيء، وتجد هذا من أبلد الناس ولا يفهم شيء نبت. هذا منه؟ هذا كله تدبير الله سبحانه وتعالى، أعطى يعطي وين. فتذكر أن الله بيده كل شيء، وأن الله هو المعطي وأنه هو المانع، فاعبده وتوكل عليه وارغب إليه في جميع أمورك. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم، عطف الدعاء أو يدعو غيره الاستغاثة، الدعاء أعم والاستغاثة أخص، لأن الاستغاثة تجمع بين الدعاء وطلب الغوث، طلب النجدة السرعة، وإلا مجرد الدعاء. فإذا تطمن معنى الغوث والنجدة فهذا يكون استغاثة.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك.
الفائدة الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وكل أحد لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. جميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون أبدا. الأمر بيد الله. ولذلك يقول الله عبد الله بن عباس بن عمه رضي الله عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدره الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين، لأن الله سمى الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يقول الله لنبيه في الآية الأخرى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبلها الأنبياء الذين يوحى إليهم، ولقد أوحي إليك كما أوحي إلى الأنبياء من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، الذين يذهبون إلى غيره ويطلبون منهم العون والمدد وهم مخلوقين، ما قدروا الله، لو عرفوا قدره ما التفتوا إلى غيره. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، دعوة غير الله هي الشرك الأكبر. ولا تدعو من دون الله ما، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، أن أصلح الناس، العابد إذا لو يبي يروح ويدعو غير الله حبط عمله، لأن الله يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان هذا الكلام للنبي فكيف غيره؟ مهما كان العبد صالح وعابد ويتعبد ويتهجد الليل والنهار ومسبحته بيده وقبل يسبح ولا يطلع من المسجد ولكنه إذا راح يسأل أهل القبور وراح أعرض عن الله، ترك الله وراءه ظهرية وأعرض عن ربه، أحبط الله عمله. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة
نعم، من يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو مهما كان، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الأمر كله بيده. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، ما ينفع في الدنيا دعاء غير الله، ما ينفع مع أنه هذا كفر يضرك بالآخرة. يقال يوم القيامة إذا بعث الناس قال يلا اللي أنت تعبد رح ينفعك، اللي أنت كنت تروح تركع له وتنذر له وتسجد له وتتصدق له وتذبح عنده علشان ينفعك، يلا رح إنسان هو يبي ينفعك. ما هناك، ما ينفع إلا الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما
نعم، طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. ما إلى منك ضاقت عليك الدنيا تروح، والله لا أروح أروح للبدوي، يروح العبد القادر الجيلاني، والله ما ينفعونك بشيء هذولا. رح إلى الله سبحانه وتعالى، التبت إليه واسأله مد يديك ضارعا بين يديه. إذا عارضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد، التفت إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ويكفر له. ابتغوا الرزق من الله، لا تبتغونه من غير الله، ما حد يستطيع يرزقكم. والله يقول بالنسبة للخلق كلهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق من الله سبحانه وتعالى، وجعل أسبابه هذا المطر الذي ينزل فينبت، ينبت الله فيه من كل الخيرات، تنبت الأشجار وتنبت الحبوب وتنبت الثمار، وكذلك أيضا تتغذى الحيوانات من هذا اسم الحيوانات، فهذا فالخير كله منه. وما توعدون أيضا الجنة، يسأل الله الجنة سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعدكم الجنة، وعد من آمن وعمل صالح الجنة. ففي السماء رزقكم في الدنيا وما توعدون في الآخرة الجنة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
ما هناك أضل ممن يدعو غير الله، تدعو غير الله وهو ما ينفعك ولا يستجيب لك وتترك دعاء. الله سبحانه وتعالى الذي يقول لك ادعوني استجب لكم، أنت شاكن وعد الله؟ الله لا يخلف الميعاد، لكن اصدق الله سبحانه وتعالى واسأل ولا تلتفت إلى غيره، ادعوني استجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما هناك أحد يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
الحادية عشرة، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
نعم، تروح تدعو أحد غير الله، هذا هو الضلال المبين. تدعو إنسان ميت أو إنسان غائب ما هو بدار عنك، ولذلك الله يبين لك ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافل عنك ولا يدري عنك ولا يسمع كلامك، وتترك الحي القيوم الذي يسمع كلامك، الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هذا الذي يراك ويراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه السميع العليم. فلا تلتفت إلى غير الله فتضل، بل هذا الالتفات لغير الله ما هناك أضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يتبرؤون منهم، يقول عنا عبدناكم، ما أمرناكم بعبادتنا، تمرنا إليك، ما كنا ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم، تلعب عليهم الشياطين ويعبدونهم، إحنا ما أمرناهم، إحنا نهيناهم عن هذا، أخبرناهم إنه ما ينفع ولا يضر إلا الله، لكن بجهلهم ولعب الشياطين بهم لعبوبهم حتى غروهم واتخذوا أهل القبور أوثانا من دون الله، واتخذوا الأشجار أوثانا من دون الله، مثل ما كان المشركون يعلقون أسلحتهم بشجرة كبيرة يزعمون أنها تنفعهم ذات أنواط. فهذا والعياذ بالله شرك بالله. نعم.
الثانية عشرة، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعي للداعي وعداوته له.
نعم، يتبرؤون منهم يوم القيامة، الأخلاء بعضهم لبعض عدو يومئذ، يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين الذين اتقوا الله وعبدوا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله، أخلصوا له العبادة، إن دعوا دعوا الله، وإن سألوا سألوا الله، وإن استغاثوا بالله، وإن ذبحوا فلله، وإن نذروا فلله، وإن أقسموا فبالله، ما يعظمون غير الله سبحانه وتعالى.
الثالثة عشرة، تسمي تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم، عبادة له. ومن أضل من يدعو من دون الله وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماها الله عبادة وهم يدعو لهم دعاء، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا سيدة نفيسة، يا سيدة زينب، يا الحسين، يا علي، يا فاطمة، تدعون هؤلاء ما يملكون شيء لأنفسهم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته، هذه مثلا بعض الناس يدعونه من دون الله، يقول له يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، تبين من مالي أعطي سلي تبين، لكن من الله ما أملك، اتق الله واعبد الله واخلص له العبادة، ما أنفعت. ولذلك مما يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إسلام عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كان يدافع عن النبي وكان يحميه من المشركين وكان يقيه بنفسه، الضرر الذي يأتي النبي يحول بينه، خليه يقع بنفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل أشياء ما يعملها أحد مع الرسول. فلذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فامتنع أن يقوله ومات وهو على دين أهل الشرك، مات وهو على ملة عبد المطلب. فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام مشقة شديدة. إن عمه الذي كان يدافع عنه وكان يعمل معه وكان يعرف أنه صادق مؤمن بأن النبي صادق، لكنه بس ما عمل، ما ترك عبادة الأوثان ولا صام ولا صلى ولا امتثل ما يأمره النبي به، لكن يقول أنا أعرف أن محمد صادق، لكن أنا ما أترك ما كان عليها آبائي وأجدادي، ما أترك ملة عبد المطلب، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق. فلذلك يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنت آمنت به. يقول أمر بس ما أبي الناس يسبونني، يقول والله أبو طالب ترك دين أباه وراح يتبع دين ولد أخوه. فهذا إذا ما راد الله للإنسان الهداية والعياذ بالله تسأل حالة بينه وبينه الأسباب. فلذلك النبي حرص. ولذلك يقول أيضا في أبيات أخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن ما بينا سيلومونا، يقولون ترك ملة عبد المطلب، ترك ملة أبوه وجده وراح يتبع ملة محمد ولد أخوه. ما أنا ما أبي الناس يقولون كذا، وماتوه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسف لذلك أسفا شديد وقال: لا أستغفرن لك. يبي يسأل الله أن الله يغفر له، لكن ما إذا مات على الشرك ما تناله المغفرة. فلذلك لما أنه أصر على أنه يستغفر أنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو هو عمك ما دام أنه مات على الشرك لا تستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين أنه مات على الشرك، مات ولم يقل لا إله إلا الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، قال: ما دام أن خليل الرحمن استغفر لأبيه أنا أبي أستغفر لعمي مقابل ما كان يعمل. فقال الله له: لا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خلك مثل إبراهيم، ما دام تبين لك أن أبو طالب أنه مات على الشرك خلاص لا تستغفر له وتبرأ منه. مثل أن إبراهيم عليه السلام يحاول أبوه يدعوه: يا أبتي يا أبتي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقال لما أنه تبين له بعد ذلك تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلذلك لما إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأبي طالب قال الله له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أول، فتبرأ منه مثل ما تبرأ إبراهيم. ولذلك الله يقول لنبيه: يأمره أن يسلك مسلك إبراهيم عليه السلام في التوحيد. يقول الله له امسك طريقة إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان منهم، تبر منهم وتبر من أفعالهم وتبر من أعمالهم حنيفا، ما لعنهم. هذول المشركين تركهم وما لعنهم، تركهم ومسك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم، المدعو كفر بذلك. تقول أنت تدعون، أنا أنفعك وأضرك، أنا كافر بعبادتك. وكانوا بعبادتهم كافرين. ليش تدعين من الله؟ ليش تسأل ما أنا أستطيع أنفعك؟ يوبخونهم يوم القيامة. ليش تدعين؟ ليش تطلب من أن تطلب من المدد؟ أنا أستطيع أمدك. تطلب من العون، أنا أقدر أعينك. وكانوا بعبادتهم كافرين.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس.
نعم، أنه أضل الناس، ما هناك أضل منه. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله.
نعم، عبادة الأوثان، تعبد صنم أو تعبد شجر أو تعبد قبر أو كذا وتسأل وتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ما ينفعك هذا الشيء. ما يجيب المضطر إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض غيرهم مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم حقيقة لعلمتم أن اللي خلقكم ورزقكم هو الذي يستجيب دعاءكم وينفعكم. إن تذكركم ليش ما تتذكرون؟ تذكر حالك وتذكر من خلقك وتذكر من أنعم عليك وتذكر من أعطاك نعمة السمع ونعمة التفكير ونعمة العقل ونعمة. نعم.
الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله.
نعم، هم معترفون بذلك. ولذلك يوم صاروا بالبحر وجاءت الأمواج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، ناس يوالهتهم معهم علمنا ما تنبعهم. نعم.
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله.
والتأدب لما قالوا نستغيث برسول الله قال لا، لا تستغيثوا بي، الاستغاثة لا تكون إلا بالله، إنه لا يستغاث بي. يقول الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فإذا كان هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلاهم منزلة عند الله وأفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، ومع ذلك يقول لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فكيف نروح وندعو نستغيث بناس آخرين أقل منزلة من الرسول، ولا يقاربون منزلة الرسول ولا منزلة أصحابه ولا منزلة التابعين ولا منزلة الأئمة، ونروح ندعوهم من دون الله ونزلهم منزلة الله؟ والله الرسول يقول لا لا لا، يوم قالوا نستغيث بك قال لا، لا يستغاث إلا بالله. نعم. الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول فيه أعمل في أحد البنوك منذ 15 سنة وفي قسم ليس له علاقة بالأقراض، يقول وأعيش في مستوى دخل معين لا يتيسر لي إذا تركت العمل في البنك، علما بأن ما أتقاضه نظير العمل الفعلي، وأما مسؤولية الأقراض والفوائد فتضعها إدارة البنك ولا دخل لي في هذا، فماذا أفعل؟
نعم، على كل حال هذا الذي ما يتدخل في هذه الأمور، لأن البنك ليست كل أعماله ربا. البنك إذا أخذ فوائد أو أعطى بالفوائد هذا لا شك أنه ربا، لكنه قد يكون في قسم من البنوك قسم للعقار، يبيع ويشتري بالعقار أو يأجر العقار وكذا، هذا ما هو بربا، هذا مبيح والله لا فائد. لكنه لو تبتعد عن البنك كان أحسن لك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق النية وعلم منك انك ما تركت هذا الشيء الا تورع وطاعه لله، فان الله سبحانه وتعالى سييسر امرك، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاذا تركت الشيء لله، اما قولك انه ما يتيسر لي عمل، الاعمال كثيره غير اكثر الاعمال غير البنوك كثيره، فلينبغي للمسلم الحريص على دينه والحريص على انه ما ياكل الا اكل طيب حتى يكون مستجاب الدعوه، لان الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الا دعاء من ياكل الطيب، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هناك رجل يجاهد في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه، ان كان في الساقه في ساقه الجيش يحميهم فهو في الساقه، وإن كان في الميمنة أو في الميسرة أو في المقدمة فهو قائم بواجبه، أو في الحراسة فهو قائم بواجبه، ومع ذلك مغبر قدماه في سبيل الله وأشعث رأسه ويقول يا ربي يا ربي ويسأل الله، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الله يقول أنى يستجاب له، فالأكل الطيب هو سبب استجابة الدعاء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. والأعمال مهما تصدق إذا كان المال خبيث إن الله لا يقبل إلا طيبا، فإذا اجتهد الإنسان واتك الله سبحانه وتعالى فسيسر الله له أمره. نعم.
ما حكم صلاة من يصلي مع الجماعة بعيدا عن المسجد على أساس أنه يسمع بالميكروفون ويصلي مع الإمام كما نرى خارج الحرم؟
لا، هذا يتفاوت. إذا كان ما بينك وبين المسجد شيء فتصح الصلاة لو أنت خارج المسجد، بس بشرط أنك ترى بعض المأمومين، فإذا كنت ترى بعض المأمومين فلا بأس أن تصلي مع الإمام ولو أنت في غير المسجد إذا كنت ترى المأمومين، هذا لا بأس. أما إذا كنت بعيد ولا ترى المأمومين فهذا نعم ما يجوز أن تتبع الإمام وأنت بعيد. نعم.
ما حقيقة التمسيح والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام وماذا يوجد فيه؟
لا، مقام إبراهيم عليه السلام ما يجوز لنا أن نتمسح فيه ولا يجوز لنا أن نقبله، لأن النبي لم يفعل ذلك، إنما الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي عنده فقط، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك النبي لما طاف ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما كونك تتمسح فيه هذا ما ورد في شيء، والنبي ما فعل هذا، بل لا يجوز أن تفعل هذا. النبي لما دخل مكة ودخل الحرم وطاف بالكعبة ما تمسح إلا بشيئين فقط، ولم ينقل عنه أن تمسح بشيء أبدا إلا الحجر الأسود مسحه بيمينه الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله، وكذلك لما وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، أما غير هذا فلا. وعلينا أن نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم مطاف بالبيت وقبل الحجر ومسحه وأتى إلى الركن الشامي ومسحه وأتى إلى الركن الغربي ومسحه وأتى إلى الركن اليماني أنكر عليه ابن عباس، قال ليش تفعل هذا؟ اكتف امسح الحجر الأسود والركن اليماني بس، والباقيات لا تمسحهن ولا تتعرضهن. قال هذه الكعبة، والكعبة ما فيها شيء مهجور، مثل ما نمسح ذولي. قال بس أنت ما أنت بمشرع، الرسول هو المشرع والرسول هو القدوة، الرسول ما فعل هذا. فلما قال له ذلك قال صدقت، فتركهما واقتصر على مسح هؤلاء المتبعين لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل ما فعل النبي، ماذا فعل؟ قبل، استلم الحجر بيده وقبله صلى الله عليه وسلم، ولما وصل ترك الركن، جاء للركن العراقي الشامي ولم يستلمه، والركن الغربي وأتى إلى الركن اليمني ومسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. فنفعل كما فعل ولا نزيد. أتى مقام إبراهيم وصلى ركعتين خلفه ولم يمسه ولم يمسه. يصح. فهكذا على المؤمن أن يحرص أن تكون أعماله مطابقة لفعل الرسول، والرسول يأمرنا أن نفعل كفعله، لأنه قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة قدوة، أي اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الرسول مسح مقام إبراهيم مسحناه، ولو أن الرسول قبله لقبلناه، ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الأركان البقية لمسحناها وعملنا مثل ما فعل. لكن الله أمرنا أن نقتدي بالرسول، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول فسر لنا هذا بقوله صلوا كما رأيتموني وأصلي، وقال أيضا في المناسك خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. فلا ينبغي لك أيها الأخ أن تتمسح بمقام إبراهيم. كذلك أيضا بعض الناس ربما إذا زار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يتمسح بالشبابيك وكذا، أيضا هذا مني عنه، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا ولا أمرنا بهذا. بل إذا أتيت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقف عنده بكل أدب وكل احترام كأنك تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ترفع صوتك، سلم سلام بطمأنينة وبصوت معقول، لا ترفع صوتك لا بالسلام ولا بالدعاء ولا بالكلام ولا بأي شيء، تأدب كأنك تشاهد الرسول. والله يقول في حقه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احترموه، احترموا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك عند الرسول، تأدب معه عليه الصلاة والسلام. واجب علينا احترامه، واجب علينا تقديره، واجب علينا أن نتأدب عنده. فإذا أتينا إلى قبره وقفنا بأدب واستقبلنا القبر بأدب واحترام وقلنا السلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن الإسلام والمسلم أفضل ما يجزى نبي عن أمته. ثم تتحول قليلا قدر ذراع وتسلم على خليفة أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. ثم تتحول قدر ذراع وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى. فهكذا تدعو لهم ولا تسأل منهم شيء، ولا تدعو ولا تطلب منهم شيء، بل السؤال إذا أردت أن تسأل فاسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن الله أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أمرنا الله، الله أمرنا أن نصلي على نبيه وأمرنا أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فنمتثل أمر الله ونصلي ونسلم ولا نطلب شيء منه، بل إنما نطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن يجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه كما أمرنا الله، ويجب علينا أن نحب محبة أكثر من محبتنا لأولادنا، وأكثر من محبتنا لأهلنا، وأكثر من محبتنا لأنفسنا. لا بد أن يكون الرسول أغلى حتى من نفسك التي بين جنبيك حتى يكون إيمانك كامل. وإذا نقصت هذه المحبة ينقص إيمانك، بمقدار نقصان محبتك للرسول ينقص إيمانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي هدانا الله بأسبابه، الرسول هو الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الرسول هو الذي علمنا كيف نعبد الله، الرسول هو الذي دلنا على الله، الرسول هو الذي دلنا على طريق الجنة، لأن الله اصطفاه واختاره وبعثه إلينا مبشرا ومنذرا. فيجب علينا أن إلا أن محبة الرسول تكون دون محبة الله، فالأصل هو الله سبحانه وتعالى، فنحب الله أشد من محبة الرسول، ثم نحب الرسول أشد من محبة أي شيء من أنفسنا وأولادنا ووالدينا وكل أحد، حتى يكون الإنسان إيمانه كامل. فالله هو المنعم المتفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب، هو الذي نقل لنا هذا عن الله، فنحبه عليه الصلاة والسلام محبة أعلى من محبتنا لوالدنا ولوالدتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأهلنا بل ومن أنفسنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. هكذا محبة الرسول، لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام نتبع ونتبع طريقته، ماذا كان يفعل نفعل مثل فعله، ماذا كان يأمرنا به نفعله، ما كان ينهانا عنه نجتنبه، هذه محبة الرسول. ولا نعبد الله بشيء إلا شيء الرسول أمرنا به، ما هنا طريق يوصلنا إلى الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فكوننا نأتي بعمل والرسول ما أمرنا به لا ما نعمل شيء، نعمل من أنفسنا أعمال نظن أنها تقربنا إلى الله، والله والرسول ما أمرنا به لا ما هناك شيء، ما هناك إلا ما كان من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمرنا به على العين والرأس، الرسول ما أمرنا لا ما نحدث شيء، ولذلك يقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرسول تركنا على المحجة البيضاء، يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما دام أن الدين كمله الله، والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما حنا بحاجة أحد يقول لنا افعلوا كذا ولا سووا كذا أبد، ما حنا بحاجة، هذا الرسول علمنا كل شيء ولا ترك أبدا، والصحابة نقلوا كل شيء عن الرسول، والتابعين نقلوه، والأئمة نقلوه دونوه لنا في الكتب، هذه أحاديث في البخاري، وهذا في حديث في مسلم، وهذه أحاديث في موطأ الإمام مالك، وهذه أحاديث في السنن، سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وغيره، ومسند الإمام أحمد ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أبي حنيفة، وكذلك المسانيد الأخرى، هذه حديث الرسول وكل اللي جايبها الرسول، تجيب لنا شيء من عندك ما نقبل منك شيء أبد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس ما هناك نبي إلا واحد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل من أي أحد شيء زيادة ولا نقصان أبدا، لأن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما حنا بحاجة زيادة. فأي إنسان يتعبد أو يأتي بشيء يقول والله هذا شيء يقرب إلى الله، عندك مو دليل، الرسول أمركبه، الرسول افعلوه، الصحابة افعلوه، والرسول يراهم وتركهم ما فعل شيء، لا ما نقبل منك هذا الشيء. ولذلك النبي أكد هذا بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم، ويقول عليه الصلاة والسلام وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة تبتدع فهي ضلالة، يعني ما هي بشيء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه البدع كلها ضلالات، ولذلك الله يحذرنا من البدع، لأنه يأتي أناس ويستحسنون أمور يقول الله هذا طيب ليتقرب إلى الله، فالله قال لنا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه هي البدع التي يأتي بها بعض الناس يستحسنونها من عقولهم ومن أفكارهم، هذه هي الطرق، فنجتم جميع الطرق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم الواضح البين اللي وضحه الله لنا بالقرآن، وضحه الرسول بالأحاديث، وضحته لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما تقرأ الرسول سيرة الرسول ماذا كان يفعل في أسفاره، ما كان لا يفعل وهو في مسجده، ما كان لا يفعل وهو في بيته، ما كان افعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب عليك أيها المؤمن. نعم.
أقول أحببت أن أصلي آخر جمعة في الحرم وأنا لابس لباس الإحرام، فقال لي صديق هذا حرام وبدعة ولم يسبق بها أحد، فهل هذا صحيح؟
يعني قصده أنه يلبس لباس الإحرام يصلي الجمعة، ما في شك ما أنت مأمور بهذا، نعم إذا كنت تعتقد أن هذا يقربك إلى الله وأن هذا عمل صالح، لا فهذا باطل، الرسول ما كان يحرم من أجل الصلاة، يحرم للحج بس أو للعمرة فقط، الإحرام للحج أو لعمرة، أما تحرم من أجلك تصلي الجمعة هذه من البدع، الرسول ما فعل هذا والصحابة ما فعلوا هذا. نعم.
وأنا مقيم في
نعم
جد...
نعم أصبر يا محمد. نعم. شو يقول يا محمد؟ إيه يعني أن تريد أن تطوف بعد صلاة الفجر وأنت بتمشي بعد العصر أو المغرب؟ لا لا لا، هذا وقت طويل، الوداع في آخر شيء، الوداع للبيت عند آخر لحظة تريد السفر فيها، لأن الوداع سمي وداع مثل ما يودع الرجل أهله، أنت لا بغيت تمشي ودعت أهلك ومشيت، تودعهم الصبح وتقعد عندهم إلى المغرب وتمشي؟ لا، الوداع البيت مثل ما يودع الرجل أهله وأصحابه عند السفر، تودع البيت إذا أردت أن نمشي خلاص تودع، لكن لو أنك مثلا بعد الوداع جلست ساعة ساعة ونص ساعتين لتضف حالك وشأنك وأمورك وكذا هذا لا بأس، لكن من الصبح إلى الليل لا، أو تبات الليل لازم تعيد الوداع، إذا عملت ذلك ومضى عليك يوم أو أكثر اليوم أو بت بالليل فلازم تعيد الوداع مرة ثانية، لأن الوداع آخر شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا